بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في شبكة الطريق إلى الله، ومع تأملات تربوية من سورتي الطلاق والتحريم، حيث رد القرآن الكريم الأسرة المسلمة التي هي نواة الأمة المسلمة. فمع هذه الصورة المباركة نتأمل ما فيها ونتعرف على ما أراد الله سبحانه وتعالى لنا فيها من أحكام ودروس وعبر وتربية لهذه الأسرة التي هي كل شيء في الأمة. فنقول مستعينين بالله بعد حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. سورة الطلاق سماها ابن مسعود رضي الله عنه بسورة النساء الصغرى، وهذا الاسم مقتبس مما فيها من موضوعات. هذه السورة مدنية بالاتفاق بين أهل العلم، ومعنى مدنية أي تربي الأسرة المسلمة حيث صار في المدينة مجتمع للمسلمين مكون من مجموعة أسر، وبعد ذلك انتشر وكبر هذا المجتمع حتى صارت الأمة كما نرى. ولكن غاب عن كثير من الأسر ما في هذه السورة من آداب وأخلاق وضوابط وأحكام. فهذه السورة تتحدث عن أحكام الطلاق وما يعقب طلاق من عدة ونفقة وإسكان وغير ذلك، وما يترتب على الطلاق من بغض وكراهية وحيد عن الحق وظلم للناس، سواء من جانب الزوجة أو من جانب الزوج. بداية يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. افتتحها رب العزة بقوله: يا أيها النبي، الخطاب للنبي، لكن التكليف للأمة كلها، لعموم المسلمين من أولهم إلى آخرهم. التكليف لعموم المسلمين في المقام الأول، ولكن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل خطاب للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع في هذا الشيء أو خالف فخوطب بأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وما أشرك النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب للنبي ولكن التحذير للأمة، لأن الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يرسل رسولا يقع في شركيات. فالتخويف للأمة، ولكن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، والمقصود عموم الناس. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: ولكن المقصود الأمة كلها. إذا طلقتم هكذا تكون التربية. إذا طلقتم يعني إذا أردتم أن تطلقوا، كما إذا أردتم أن تصلوا فتوضأوا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا وجوهكم الآية. فإذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء، إذا أردتم أن تطلقوا النساء. فماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ ويجب بداية أن نعلم أن الشيطان للأسرة المسلمة بالمرصاد، وأعظم جريمة محببة إلى نفس الشيطان جرائم إفساد البيوت وتدمير الأسر، والحديث مشهور ومعروف عند مسلم وغيره، تدمير الأسر أعظم المصائب وأعظم الجرائم عند إبليس، يحبها جدا أكثر من الشرك، أكثر من الشرك، لأن يترتب عليها أشياء كثيرة. يقول تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. المقصود في الآية النسوة اللائي دخل بهن أزواجهن، لأن دول اللي عليهم عدة، أما ما عدا ذلك فليس عليهن عدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من قبل أن تمسوهن يعني قبل الدخول، يبقى إذن الزوجة المدخول بها هي التي ينظر زوجها إذا أراد طلاقها، ينظر في العدة. يعني إيه ينظر في العدة؟ سنرى ذلك. يعني قبل أن يتلفظ بلفظ الطلاق لابد أن ينظر في مسألة العدة. قال تعالى: لعدتهن، اللام لعدتهن بمعنى في عدتهن، كما قال الجرجاني وغيره، لعدتهن أي في عدتهن. اللام للتوقيت، اللام هنا في الكلمة للتوقيت، فطلقوهن لعدتهن بمعنى عندما تريد أن تطلق قبل أن تتلفظ بالطلاق انظر في أمر العدة، كيف تحسب، كيف تحسب هذه العدة. فما هي العدة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لهذه الآية: فطلقوهن لعدتهن؟ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق، أي عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: مره، أي يأمر عمر ولده عبد الله، فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق على الحديث. إذن هكذا يربي الله سبحانه وتعالى المسلمين على يد رسوله. يأمر ابن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فعل ولده عبد الله وأنه طلق، ويذكر حال امرأته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة مسألة حلال وحرام وبيت وأسرة إلى آخره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها، يردها تاني إليه، ثم تطهر عنده، ثم تحيض حيضة أخرى خلاف الحيضة التي طلقها فيها، ثم تطهر، وفي أول الطهر الثاني هو صاحب القرار، إن شاء أن يمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ففي هذا الحديث يفهم لا طلاق مشروع يعني حلال في حيض، وإنما في طهر لم يجامع فيه ولم يمس فيه. وبين أيضا ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأمر فقال: فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه. إذن أيها الإخوة الكرام، إلى هذا الحد اعتنى القرآن بالأسرة ويربيها حتى في آداب التلفظ قبل أن يقول لامرأته أنت طالق، ينظر هل هي حائض، ينظر هل هي طاهرة. طيب هذا الطهر من أي يوم كان؟ كان من يوم السبت مثلا، طب هل جامع بعد أن طهرت؟ إن كان كل هذا فمحرم عليه أن يتلفظ بالطلاق. ليه؟ لأنه سيكون طلاق بدعي، طلاق في وقت لا يصح فيه التطليق، لا يصح فيه التطليق. ولكن عليه أن ينتظر حتى تطهر ولا يجامع في هذا الطهر، ثم بعد ذلك يطلق إن شاء. ولذلك قسم الفقهاء الطلاق إلى ثلاثة أقسام ذكرها الحافظ ابن كثير: قسم يسمى بطلاق السنة، وقسم يسمى بطلاق البدعة، وقسم ثالث لا طلاق سنة ولا بدعة. فطلاق السنة هو أن يطلق الزوج امرأته وهي طاهر لم يمسها، أو استبان حملها، حامل وقد استبان حملها وتأكد من حملها، هذا طلاق السنة. طلاق البدعة أن يطلق المرأة وهي حائض، أو يطلق الزوجة وهي طاهرة لكن جامعها في هذا الطهر، أو يطلق بألفاظ متعددة: أنت طالق بالثلاثة، أو عليه الطلاق بالثلاثة، أو شفع وملك ولا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولا شيء من هذا، كل هذا اسمه طلاق بدعة. وطلاق ثالث لا طلاق سنة ولا طلاق بدعة، وهو طلاق الصغيرة. الصغيرة إذن لا تحيض، والأيسة من المحيض أيضا لا تحيض، وغير المدخول بها، هذا لا يسمى طلاق سنة ولا طلاق بدعة. نتأمل إخوتي الكرام حكمة تحريم الطلاق البدعي. ليه طلاق البدعي حرام وليه بدعي؟ اعلموا رحمني الله وإياكم أن السنة كلها رحمة والبدعة كلها عذاب، حتى لو بدعة في العبادة وبدعة العادة أيضا، وما في بدعة في العبادة في العادة، ولكن حتى الشيء المبتدع في عادات الناس وغير يعني منضبط بدينهم متعب ومؤذي، والشيء فيه مشقة وعنت. فالطلاق البدعي أي خلاف السنة لماذا هو حرام، ولماذا هو بدعة، ولماذا هو مخالف لشرع الله، ولماذا لا يتأدب به، ولماذا لا ينتبه إليه الناس؟ طلاق البدعة هذا لأنه يطيل المدة على المرأة، يطيل المدة على الزوجة. عندما يطلق في حيض، هذا الطلاق في الحيض أيام الحيض غير محسوبة من العدة، غير محسوبة من العدة. كذلك لو طلق في طهر جامع فيه، هذا الطهر الذي جامع فيه باقي أيام الطهر غير محسوبة من العدة. فكل هذا يطيل العدة على الزوجة. لماذا؟ لإدخال أيام ليست في العدة، فتحرم الزوجة، وخصوصا إذا كان زهد فيها ولا يريد إرجاعها، فتحرم الزوجة من تقدم أزواج آخرين لها، فيكون ظلمها بماذا؟ بزيادة أيام. انظروا، وهذا الأدب وهذا التعليم وهذه التربية، الأيام ليست أيام يملكها، إنما هو أدخل عليها هذه الأيام، أدخل عليها أيام من الحيض، ف فزادت في العدة، أو أدخل عليها أيام في طهر زادت من العدة وليست محسوبة أصلا من العدة، فهذا ظلم. والله سبحانه وتعالى يربينا على عدم الظلم، لأنه حرمه سبحانه وتعالى على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقال طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. تأمل آخر في فترة الحيض، لماذا حرم الطلاق أو صار طلاقا بدعيا؟ طلاق في الحيض ليه محرم وليه خلاف السنة؟ عرفنا السبب الأول لتطويل المدة، والسبب الثاني أن المرأة في فترة الحيض، المرأة في فترة الحيض غير منضبطة المزاج. فترة الحيض أثناء الحيض تكون غير معتدلة في مزاجها، حيث أنها مصابة بجرح ينزف من مناطق شديدة الحساسية في جسمها، يصاحب هذا ألم واضطرابات فيها، فهي في حالة مرضية ليس لها دواء. الحيض حالة مرضية طبيعية ليس لها دواء، ومتكررة ومكتوبة على بنات حواء، وربها سبحانه وتعالى الأعلم بها، منعها من الصوم ومنعها من الصلاة. منعها من الصلاة مش علشان نزول الدم، ما ممكن تغتسل لكل وقت والمستحاضة ينزل الدم منها وتصلي وتغتسل وتصلي وهي مستحاضة، ولكن لأن المزاج غير معتدل. كذلك منعها من الصوم لأنها تحتاج إلى طعام وشراب لتعويض ما يحدث في جسمها من نزف ونقص في العناصر وضعف، فكل هذه الفترة فترة اضطراب نفسي، اضطراب جسمي، عدم انضباط في مزاج المرأة، فينعكس كل هذا على حياتها الزوجية مع زوجها، ينعكس بالتأثير السلبي، فيضطر الزوج لموقف ما أو لأمر ما لا يحسن إليها، وهي أصلا تعتبر معذورة فلا يحسن إليها، فيوقع عليها الطلاق كأنه ضاعف عليها الهموم وضاعف عليها المشاكل. زيادة عن ذلك، كثير من النسوة لم يتأدبن بأدب الإسلام، ممكن مع هذه المشاكل وعدم اعتدال المزاج وأزمة الحيض ويحصل أي شيء في البيت، تتحدى زوجها وتقول له مثلا طلقني، وهي التي تطلب الطلاق، وفي من يبالغ في التحدي فتقول له إن كنت راجل طلقني، إن كنت راجل. إذن هي تراه أصلا يعني ليس برجل من الأصل، فيعني هل تزوجت واحد مثلها أم ماذا يعني؟ ولكن على الزوج من حكمة الإسلام في عدم يعني إيقاع الطلاق في الحيض، ومن الآداب الإسلامية في هذه اللفظة الكريمة طلقوهن لعدتهن، يعني انظر في العدة، وإني لو خرجت عن هذا الأدب صرت مرتكبا حراما، كان يجب على المسلم قبل أن يوقع الطلاق ويظلم الزوجة ويدخل عليها هموم فوق الهموم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حال النبي في حال حيض النساء. عائشة رضي الله عنها تقول كنت أشرب وأنا حائض، أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي تناول النبي الإناء، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هذا هو الأدب في حال الحيض. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في حال الحيض؟ يوقع طلاق ويعلم أن مزاج النسوة في هذه الفترة غير معتدل، فتكون فيها همزات وصل، همزات وصل يعني مزيد من الإكرام، مزيد من الإحسان، مش مزيد من الأيمان المغلظة التي تمزق البيوت إنها التربية عباد الله. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يربي المسلمين. إيه السر لسيدة عائشة تقول وأنا حائض؟ وتركز على الكلمة دي اللي يعني تقول وأنا حائض. وحد سألك أنت كنت حائض ولا طاهر؟ لما كنت تقولي أنا أشرب وأناول النبي فيشرب مكاني، إنما تقول وأنا حائض. وأنا حائض يعني المرأة تحتاج إلى مزيد من الحنان، مزيد من التودد، مزيد من الشفقة، مش مزيد من القسوة. عندها آلام وعندها اضطرابات وعندها جروح طبيعية لا تداوى، ملهاش علاج، ومع ذلك يزيد جرحها فيوقع الطلاق، لا، طلقهن لعدتهن. انظر في حال العدة، فحرم الإسلام الطلاق في حال الحيض لمثل هذه الحكم وحكم أخرى يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى. حرم الطلاق في حال الحيض ويسمى بالطلاق البدعي. وأحصل عدة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصل عدة، أحصل عدة، أحصوها، ادخلوها في الإحصاء، اعرفوا متى بدأت ومتى تنتهي، وأول يوم فيها وآخر يوم. أحصل عدة، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، وأمرنا أن نحصي، والضمير هنا للأزواج، الضمائر كلها للأزواج. إذا طلقتم يا أزواج طلقوهن لعدتهن، الخطاب للأزواج. وأحصوا يا أزواج العدة. وأحيانا تحتاج أن إحنا المرأة تحصي أيضا، الزوجة تحصي مع الزوج العدة. وربما يحتاج القاضي أن يحصي العدة إذا كان في خصومة، فلابد أن يحصي العدة. كل هذه الأمور تدخل في قوله تعالى وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اتقوا الله ربكم دعوة للرجال خاصة، ودعوة أيضا للنساء في هذا الموقف. اتقوا الله ربكم بألا يكون الطلاق للتشفي ولا للتعذيب ولا لإطالة المدة ولا الانتقام. واتقوا الله ربكم أيها الرجال في نسائكم فإنهن عندكم عوان. واتقوا الله أيها النسوة في رجالكم فلا تطالبوهن بالتطليق ولا تطعنوا في الرجولة. والله نسمع هذا كثيرا، إن كنت رجل. وهناك من تبالغ، أنا لا أحب أن أذكر مثل هذه الألفاظ السيئة لأنها سبة في جبين مثل هذه البيوت. أنا لا أقول كل البيوت تفعل هذا، وإنما سب في جبين هذه البيوت. ثم من ملامح تقوى الله والتربية الحسنة في هذه الصورة للرجال ماذا يقول رب العالمين؟ يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. من ملامح التقوى ألا تخرج الزوجة من البيت. لما تقرأ القرآن العظيم تجد فيه أشياء عجيبة، منها إضافة القرآن للبيوت إلى النساء، دايما البيوت تضاف للنساء في أكثر من موضع، البيوت لا تضاف إلى الرجال تضاف إلى النساء، أغلب المواضع يعني تضاف البيوت إلى النساء. قال تعالى وقرنا في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، هي الأصل إن هي تسكن مع زوجها، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، والأصل إن هي عايشة في بيت الزوج ولا تمتلك فيه شيء، لكن الإضافة هنا إضافة ملكية الانتفاع والقرار. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، هي بيوت النبي ولا بيوت نسائه؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، أضاف البيوت إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى البيت المشرك، حتى البيت اللي أهله مش مسلمين، أضاف الله سبحانه وتعالى البيت للزوجة برضه. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها، هو في بيتها ولا في بيت العزيز؟ في بيت العزيز عندما أضيف إليه. وراودتها، وراودته التي هو في بيتها، في بيتها. فأضاف القرآن هنا البيت إلى النساء، إلى الزوجات، لا تخرجوهن من بيوتهن. إن القرآن يقول، يريد أن يقول لنا إيه؟ تربوا عباد الله وافهموا عباد الله إن الأصل للزوجة بيتها، هذا هو الأصل، ولا يوجد أي شيء في الكون يغني عن بيت الزوجة. هي مديرته، وهي مالكته، وهي السلطانة في البيت، وهي كل شيء في البيت، لأنه أضيف إليها بيوتهن، بيوتهن، بيتها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرضها على أن دايما تبقى في بيتها. وفين؟ في قعر البيت، في قعر بيتها، في قعر بيتها. كلما كانت في قعره، انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرف يعني نظر إليه، وجعل الناس ينظرون إليه. وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. برضو قال بيتها، ما قالش بيت زوجها، أضافها، أضاف البيت إليه. وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في بيتها. حديث صحيح، صححه الألباني في كما في صحيح ابن حبان. فالشاهد من الآية في تربية المسلمين: لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. مدة ايه؟ مدة العدة اللي احنا امرنا باحصائها، عدة امرنا باحصائها، وعدة محسوبة ومعروفة من اول يوم الى اخر يوم. لا تخرج من البيت ابدا، لا تخرجوهن من بيوتهن. وايه كمان؟ والادب الثاني بقى موجه للمرأة نفسها. الادب الاول موجه للزوج، والثاني موجه للزوجة. ولا يخرجن، ولا يخرجن، إذن هي لا تخرج من قبل الزوج، وهي لا تخرج، بمعنى ان في شجار وفي شقاق. يقول لها اخرجي، تقول لا اخرج، لا تخرج، هي لا تخرج. وعليها أن تتأدب بهذا الأدب الإسلامي، لا تخرج، تقول لا أخرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يخرجن، ولا يخرجن، ولا تخرج من البيت في فترة العدة إلا لضرورة لا بد منها. مثلا سيدنا جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي، طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، لها نخل، أرادت أن تقطع الثمر يعني الذي جاء في النخل يعني. فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. والحديث رواه مسلم. معنى هذا أن الحديث أخذ منه الأئمة، الإمام مالك والشافعي وابن حنبل والليث، أخذوا من هذا أن المعتدة من طلاق تخرج بالنهار من بيت الزوجية اللي بتعتد فيه في حوائجها، وتلزم بيتها ليلا. والإمام مالك يرى أنه المطلقة الرجعية والمطلقة البائنة عنده سواء في المسألة دي. في تعليق بسيط يا أخوانا على ما: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. لا يوجد في الإسلام أبدا ما هو موجود عند الناس اليوم، اليوم، بما يسمى بالغضب. تغضب المرأة وتمكث شهورا، شهورا في بيت أهلها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة ولا هي أي شيء، كده معلقة. إن سألتها أنت زوجة؟ لا تقول أنها زوجة. أنت مطلقة؟ ليست بمطلقة. أمال إيه غضبانة؟ يعني إيه غضبانة؟ غضبانة هذا الشيء لا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى لا من قريب ولا من بعيد. غضبان هذه لا أصل لها ولا يوجد هذا أصلا، ولا تغضب عند أهلها ثم يأتي الرجال وفد من الرجال أشكال وألوان يذهبوا ليصلحوها، كل هذا من البدع المنكرة وسوء أدب مع كتاب الله وتعالى. أين صورة الطلاق من حياة الناس؟ أين صورة الطلاق من حياة الناس؟ أين التربية بهذا الكلام العظيم؟ ده لو طلقت ما تخرج، هي ما طلقت، هي غضبانة وتنكس إيه؟ إلى العدد، العدة مثلا سوف نتعرض للعدد، عدة الحامل بوضع الحمل مثلا، مثلا وممكن الحمل يكون في أوله في الشهر الثاني تظل سبع شهور في بيت الزوج وهي مطلقة، وهي مطلقة ومع ذلك لا تخرج، فما بالك تخرج تقعد، ممكن تقعد التسع شهور دول وتقعد سنة، اسمها ايه؟ غضبانة او مطروضة، بلاش غضبانة بس ان هي اللي خرجت، لا مطروضة، هو طردها ولا بيطلق ولا شيء. اين الادب؟ وقد يكون مصليا وقد يكون صواما وقد يكون حاجا، ولكن لم يتأدب بمثل هذه الأداب التي أوردها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الصغرى، ويخاطب بها المؤمنون، يخاطب بها المؤمنين في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. كل الوصايا دي الرسول ما وقع في محظور منها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن. لما حصل شقاق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج، إنما آل من نسائه، آل من نساء اعتزلهم، وما أخرج واحدة صلوات الله وسلامه عليه. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى في استثناء بقى، في استثناء في الحالة دي تخرج الزوجة المطلقة في فترة العدة. قبل ما ننتقل بقى مسألة الفاحشة، العدة يا إخواني دي فسحة للزوج، فسحة للزوج. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها تظل، ما هو لا يخرجها ولا تخرج هي، أمال هي تكون فين؟ تكون في البيت. هل لابد أن تمكس مدة العدة كلها؟ لا، ممكن يعني لو طلق اليوم غدا يردها، ولكن العدة فسحة للزوج، فسحة للزوج، قال في شجار، في شقاق، في تمزق، فقدامه النهاردة مثلا لسه النفوس تعبانة، مفيش تقارب نفسي، تقارب عاطفي، يصبر يصبر يوم واثنين وثلاثة، طهر واثنين والطهر الثالث، لأن هنا الأصل إنه يطلقها لعدتها، يعني يطلقها في أول الطهر، طهر لم يجامع فيه، ففي أول الطهر يبقى نعد الطهر الأول، الطهر الثاني، الطهر الثالث، انتهت العدة. هذه فسحة له، قد يردها في الطهر الأول، قد يردها في الطهر الثاني، قد يردها في الطهر الثالث. إن لم يردها بقى وانتهى الطهر الثالث صارت أجنبية. في فترة وجودها والتزامها وتأدبها بأدب الإسلام وتأدبه بأدب الإسلام لا يخرجها ولا تخرج، تعمل إيه بقى؟ تعيش حياتها عادية جدا، زوجة كما لم يقع عليها الطلاق، زوجة تتجمل له، تأكل معه وتشرب معه، يدخل ويخرج عليها، ولا يشترط محرم ولا شيء من هذا، زوجة ما زالت زوجة، إلا الجماع فقط. لو جامع بنية الرد خلاص، قال لها بنية الإرجاع قولا يفيد الإرجاع، قبل أو مس أو كذا أو كذا الإرجاع، خلاص يتم الإرجاع. يعني في ناس فهم أن العدة أن لازم تفضل العدة ما يرجعوش لبعض، لا، العدة دي فسحة للزوج، العدة فسحة للزوج حتى يحصل نوع من الترطيب في النفوس، وعلشان كده تبقى العدة في فترة العدة في البيت حتى يتقارب، حتى يلتئم الشمل، حتى لا تظهر أسرار البيوت وتعود إليه من قريب، وتعود إليه من قريب. البيت اللي كان مهدد بالتفسخ، لا، كل شيء رجع كما كان، وحسبت على إيه؟ وحسب طلاقا. لا يخرجها، وبرضو العدة سارية، يعني هي أصلا ماكثة في البيت، لو أخرجت زي العدة مازالت سارية ومازالت زوجة، يرثها وترثه، مازالت زوجة، لكنها لو أتت بفحشة مبينة تخرج من البيت، تذهب إلى بيت أهلها لا بأس، لكن مازالت العدة سارية ومازالت هي زوجة حتى تنتهي عدتها. الفاحشة، قال ابن عطية رحمه الله، قال البعض، بعض الأهل العلم، يعني الفاحشة متى وردت في القرآن معرفة، يعني بالألف واللام، فهي الزنا أو ما يشبهه من اللواط، يعني كقوله تبارك وتعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ومتى وردت منكرة، يعني بدون ألف ولام، فاحشة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، متى وردت فهي بدون ألف ولام، يعني منكرة، فهي المعاصي، المعاصي. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وفسرت الفاحشة اللي تأتي بها المرأة إني ممكن مثلا تشتم الجيران، تشتم أحماءها، حماها، حمتها، ها، تأتي بأشياء تزيد من الخصام، تزيد من الخصام. في هذه الحالة بناخد بأخف الضررين، وهو إيه؟ إخراجها من البيت. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هذه قراءة قراءة ابن كثير وشعبة، مبينة، قراءة الجمهور بفاحشة مبينة، وقراءة ابن كثير وشعبة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، مبينة يعني عليها برهان وعليها دليل إن دي فاحشة، أو فاحشة مبينة، أي حد تبلغه الكلام اللي بلغه ده يعرف إن دي فاحشة مبينة، مبينة لفحش المرأة، لفحش المرأة. وعلى أي حال هذه القراءة صحيحة وتلك صحيحة. في هذه الحالة تخرج المرأة، ولكن العدة مازالت محسوبة، ومازالت المرأة زوجة حتى تنتهي عدتها فتصير أجنبي. يقول رب العزة سبحانه وتعالى بعد ذلك: وتلك حدود الله. تلك تعود على كل ما فات، اللي فات ايه؟ طلقوهن لعدتهن، احصوا العدة، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، خمس اشياء هي. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اي في طهر لم تجامعوا فيه، بداية الطهر، والله تعالى اعلى واعلم، فطلقوهن لعدتهن، هذا حد، واحصل عدة، حد اخر، واحصل عدة، لا تخرجوهن من بيوتهن، حد ثالث، ولا يخرجن، حد رابع. وتلك حدود، الا ان يأتين بفاحشة مبينة، وتلك، هذه الحدود كلها، وتلك حدود الله، حدها الله سبحانه وتعالى لعباده ليتأدبوا بها وليتعلموها ويعملوا بها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، رجلا كان أو امرأة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري، من الذي، من الخطاب لمن؟ الخطاب لكل الناس. لا تدري لعل الله، لا تدري أيها المطلق، لا تدري أيها الإنسان الملتزم بحدود الله، ودي بقى المقطع ده، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مش خاص بالطلاق بس، لا، ده حكم عام. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري أيها المسلم عندما تلتزم بأداب الله في القرآن وتلتزم بتعليم الكتاب والسنة، لا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. والله الذي لا إله إلا هو يحدث الله سبحانه وتعالى ذلك. لعل عند الله سبحانه وتعالى محققة لا تدري، فالله يحدث بعد ذلك أمرا يؤلف بين القلوب. لا تدري أيها المطلق، عندما تلتزم بهذه الأداب تطلق للعدة، يعني في بداية الطهر الذي لم تجامع فيه حتى لا تطيل عليها المدة. لا تدري أيها المطلق عندما تلتزم الأداب مع أنك تبغضها وتكرهها وكذا وكذا، أن تبقى في بيتك تطعمها مما تطعم وتكسوها وتراها تأتي وتخرج وتتحرك أمامك وتمشي أمامك وأنت صابر محتسب ولا تخرجها. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلعل الله يجعل البغضاء في القلوب حبا ورضا، ولعل الله يجعل التباعد قربا، ولعل الله يحدث أشياء كثيرة جدا ما كانت تخطر لك على بال. فعلى المسلم أن يلتزم فقط بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما نهى، فيلتزم هذه الحدود. أما العواقب فوالله الذي لا إله إلا هو لن تأتي إلا بخير، بل عليك تلتزم والنتائج من عند الله سبحانه وتعالى وكلها خير. كلمة حول الطلاق البدعي بقى، حكمه إيه؟ حكمه إيه الطلاق البدعي؟ هل يقع أو لا يقع؟ لابد من ذكر كلمة حول إيه مسألة الطلاق البدعي. الطلاق البدعي فيه خلاف كثير بين أهل العلم قديما وحديثا. يعني نقل القرطبي ان اللي يطلق في طهر جامع فيه او يطلق وهي حائض فان طلاقه يقع، كنه اخطأ السنة. الطلاق يقع واخطأ السنة. جمهور اهل العلم يرون ان الطلاق البدعي، اذكر تاني ما معنى طلاق بدعي. طلاق بدعي يعني طلق فيه وهي حائض او طلق في طهر جامعها فيه، جامعها فيه. جمهور أهل العلم على أن هذا الطلاق يقع، جمهور أهل العلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية ومعه بعض العلماء الحداثة يرون أن الطلاق البدعي لا يقع. لماذا لا يقع؟ قال إن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وتعجبني فتوى للجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء، قالوا ان الطلاق البدعي نوعين او قسمين. طلاق البدعي نوعين او قسمين، يعني قسمت اللجنة الطلاق البدعي. قالوا ان يطلق الرجل امرأته في حيض او نفاس او طهر مسها فيه، الصحيح انه لا يقع. واما ان طلقها بغض بدعي، واما ان طلقها طلاقا ثلاثا، يعني انت طالق انت طالق انت طالق كله في نفس واحد في مجلس واحد، اما ان طلقها ثلاثا الصحيح انه يعتد به طلاقا، يعني يحسب عليه طلاق، ولكن يعتبر ايه طلقة واحدة، طلقة واحدة. فالشاهد يا اخواني أن الطلاق البدعي طلاق محرم، وجمهور أهل العلم رغم أنه محرم مخالف للسنة يرون وقوعه وأنه طلاق ماضي ومحسوب على المطلق، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه طالما أنه خالف السنة وهو من البدعة، وكل أمر محدث في هذا الدين ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيرده شيخ الإسلام ولا يعتد به. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يستثنى في الطلاق بقى في العدة، في الطلاق في الحيض يستثنى منه حالات ممكن يتم التطليق فيها وهي في حائض وليس فيه شيء من البدعة، أو يعني مبقاش محرم. هذه الحالات ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إذا كان طلق قبل الدخول، فما فيش حيض بقى ولا غير حيض، لأن ما فيش عدة من أصله، فيش عدة. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طبعا اللي هو طلق قبل أن يدخل ما ينظر بقى في شأن المرأة هي حائض مش حائض، لأن هي أصلا عند أهلها ولم يدخل بها، حائض أو طاهرة هو وقع يوقع الطلاق لأن ما فيش عدة أصلا، ما فيش عدة هتعتد بيها. ففي هذه الحالة يستثنى من الطلاق في الحيض مثل هذه الحالة. الحالة الثانية يستثنى الطلاق في الحيض، في الحيض ومبقاش يعني بدعي ولا حاجة، لو كانت حاملا، وده نادر جدا، نادر جدا أن تكون المرأة حامل وتحيض، لكن لو كانت حامل وحاضت وطلق في حال حيضها هذا العبرة بالحمل، لأن عدتها أصلا بوضع الايه الحمل. الحالة الثالثة في حالة الكره ونية المرأة الخلع، إذا كان الطلاق على عوض، على عوض يعني إيه عوض؟ يعني المرأة ستدفع مال لتتخلص من زوجها، لتتخلص من زوجها. في هذه الحالة لا ينظر هل هي في حائض أم طاهرة، لأني زوجة ثابت بن قيس بن شماس جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولدي. انظروا إلى هذا الأدب الجم، زوجة تشكو زوجها لرسول الله وتريد الخلاص منه، ولكن تنصف زوجها، تنصف زوجها، مش الأداب المنحلة الآن المنحلة. الزوجة تفضح زوجها، مش تفضح زوجها عند القاضي اللي هيحكم في القضية، لا، تفضح زوجها على كل شبكات التواصل. ليه؟ لأنها خلاص باعته، باعته فتشهر بيه، وتنسى بقى الفضل بينهما، ويطبق عليها الحديث: يكفرن العشير وما رأيت منه خيرا قط، وتنشر غسيله كله على الشبكات. امرأة ثابت بن قيس تقول: ما أعتب عليه في خلق ولدي، ما أعتب عليه في خلق ولدي، خلقه هو هو ما تغير، مع إنها تريد فراق ولدي، دينه كما هو، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أكره يعني أعيش معه، ما أحب أن أكمل معه أو أنظر لغيره مثلا، أو أتعلق بغيره، أو أطمع في غيره وأنا زوجة له، كل هذا وارد. أكره الكفر في الإسلام، زوج على خلق ثابت بن قيس بن شماس، ده خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام وخطيب الأنصار. ثابت بن قيس بن شماس فعلا لا يعاب عليه في خلق ولدي، مبشر بالجنة في حياته، مبشر بالجنة في حياته. هو الذي حبس نفسه في البيت وقال: ما أخرج أبدا حتى يأذن لي رسول الله، لإني أنا أرفع صوتي على صوت النبي، أنا حبط عملي، أنا من أهل النار. فجاءت البشارة صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة مش من أهل النار. فعلا لا يعاب عليه في خلق ولا في دين، ولكن كان يعني خلقته يعني ليس على قدر من الجمال، فتقول: لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا أدب الجم والتربية السامية، طب ما هنظلم ثابت، ثابت أنت تريدين أن تفسخي العقدة اللي بينكم، وثابت كده يعني هيخسر، هيخسر طالما أنت بقى. لكن الآن الزوجة مش اتطلقت، ده غضبانة وتخسروا كل شيء، تخسروا. هو أيضا يتفنن في أن يحرمها من أي شيء، يحرمها من أي شيء، أي شيء يقدر يحرمها منه يحرم، وهكذا. أداب بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي ندين به أصلا، وقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، أين دين الإسلام في هذه التربية المنحلة؟ فيجب أن نفيق عباد الله إلى هذا الأدب الجم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ إيش الحديقة؟ الحديقة دي المهر اللي كان مدفوع لها. أتردين عليه حديقته؟ ويبدو أن ما فيش هي الحديقة وخلاص، فيش حاجة تاني بقى، يعني ما فيش مثلا أيمة وأسيمة ووصل أمانة دلوقتي بقى في كمان وصل امانه، يعني كل ده وصل امانه، قايمه وقسيمه ووصل امانه. فالحكايه كلها اتردين عليه حديقته، يبقى المهر بتاعها كان ايه؟ حديقته. قالت نعم، اديله الحديقه رجعها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. حديث رواه البخاري. طبعا صلى الله عليه وسلم لم يسال زوجته يعني انت طاهره ولا حائض ولا كذا ولا كذا، ما التفت لحالها هل كانت حائضا ام طاهرا. ليه؟ لان الطلاق هنا اصلا افتداء من المراه، بتفدي نفسها من الايه؟ من الزوج. فهي مساله العده بقى هتطول ايه؟ مفيش تطويل اصلا، مفيش تطويل، لان التطويل والعيشه مع الزوج في هذه الحاله مش للاصلاح. يعني العده هنا مش للاصلاح، اللي هنا الموضوع فيه فراق اصلا. الطلاق هنا افتداء من المراه عن نفسها، فجاز عند الحاجه. ولذلك ان ابن قدامه بيعلل المساله دي فيقول ايه بقى؟ لان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحق الزوجه بطول العده، والخلع هنا لازاله الضرر اصلا، ده في ضرر واقع فهي بتزيله، فبتعجل يعجل في الايه؟ في ازالته. والخلع إزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، فالمقام معه هيزيد من الضرر وهيزيد من البغض. فمن أجل ذلك لا ينظر في إيه؟ مسألة إني حائض أو إيه؟ طاهرة. إذن يا إخوة الكرام، هذا الأدب في أول صورة من هذه الصورة الكريمة، صورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، النساء المسلمات، النساء المؤمنات، يا أيها الرجال، أيها المؤمنون، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. من بيوتهن، أعيد وأذكر وأكرر، من بيوتهن، من بيوتهن. الرخصة باسمك وعقد الملك باسمك وكل حاجة باسمك، لكن هي تملك الانتفاع، تملك الانتفاع، أنت تملك العين وهي تملك المنفعة. أدب، يجب أن نتأدب، ويجب أن نضع نصب أعيننا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالطلاق معناه كراهية ومعناه بغض، فهذه الكراهية وهذا البغض لا يحملنا أبدا على الظلم. نلتزم هذه الأمور ونلتزم هذه الأداب، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن، أي انتهت الإيه؟ العدة. وقلنا العدة فسحة، العدة فسحة، مش لازم تقعد لآخرها، ممكن تطلق الساعة 10 وتردها الساعة 11، لا بأس تطلق الساعة 10 والساعة 11 تردها، مش لازم تستنى ثلاث أطهار أو ثلاث حيضات كما يقول بعض أهل العلم، لا، ممكن تاني ساعة تاني دقيقة. فإذا بلغن أجلهن، يعني إيه بقى؟ قاربت انتهاء العدة، قربت من انتهاء العدة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف، خذ قرار، لا تبقي المرأة معلقة والغضبانة عند بيت أهلها، أيضا لا تظل هكذا، إما أن ترد وإما أن تطلق ونبتدي نحسب العدة تاني. فإذا بلغن أجلهن، أي قاربنا انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها. والإمساك بمعروف، الإمساك بالمعروف، بالمعروف شرعا وبالمعروف عرفا، وبالمعروف عرفا، أمسكها بمعروف. أو فارقوهن بمعروف، بمعروف يعني إيه؟ خلاص بنفارق بقى، بنفارق يعني بقى إيه؟ كما قلت ننشر الغسيل ونقول لا، يقول حافظ ابن كثير: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، سبحان ربي العظيم، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن، ويذكرها بالخير ويذكرها بالحسن، وهي كذلك تذكره بالخير. لكن الكلام موجه للرجال، أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن بمعروف، والمعروف لا يأتي إلا بما هو أعرف منه وأحسن منه. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا على ماذا؟ أشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا على الطلاق ولا أشهدوا على الرجعة ولا أشهدوا على الاثنين؟ والله لو أشهدت على الطلاق وعلى الرجعة يبقى أصبت السنة، أصبت السنة. سئل عمران ابن حصين عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها، يعني رجعها يعني، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، يقع بها يعني ايه؟ يعني جميعها بنية الايه؟ بنية الارجاع. طلقها ورجعها او وقع بها ولم يشهد على الطلاق ولا على الارجاع، فقال طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة. واشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. واشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم يعني ناس من أهل الصلاح والصلاة والعدالة وأهل المساجد ومشهود لهم بالعدالة ولم يعرف عنهم فسق، أشهدوهم على التطليق وعلى الإرجاع، فهذا أولى وأحسن، وإلا فعلى الرجعة أشهدوهم. لماذا؟ فائدة الإشهاد حتى لا يقع نوع من الخلاف والتجاحد، فربما تنكر أنه ردها مثلا لشيء في نفسها، قد يكون هناك توارث، قد يكون هناك توارث وحصل موت في فترة العدة، فهل ترث أو لا ترث، فيحصل خلاف. فيحسم هذا الخلاف بماذا؟ يحسم هذا الخلاف بشهادة العدول. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي من المسلمين، من المسلمين، ذوي عدل منكم أي من المسلمين وليس من غير المسلمين. وأقيموا الشهادة لله، أي تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإقامة هذه الشهادة على وجهها، ذلكم يوعظ به، أي هذا الكلام لا ينتفع به إلا المؤمنون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يتقي الله في تطليقه، يتقي الله في إرجاعه، يتقي الله في عدم إخراج زوجته من بيته أو من بيتها، يتقي الله في كل شيء. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار وبحساب، وأحصاه الله سبحانه وتعالى عددا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله سبحانه وتعالى بالغ أمره، والله سبحانه وتعالى بالغ أمره، قراءة ثانية، بالغ أمره، بالغ أمره، كل ما يريده الله سبحانه وتعالى وكل ما يأمر به يبلغ حيث أراد الله وشاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بأداب هذه السورة العظيمة وبأداب القرآن كله، وأن يربينا بهذا القرآن العظيم، يربينا أفرادا ويربينا أسرا ويربينا أمة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.